أنا نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنا. فنستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى وكنا قد بدأنا في قوله باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها. والصلاة شأنها عظيم وخطر تركها كبير، لذلك لم يسقط وجوبها ولم يزل عن المكلف بأي حال من الأحوال، لا في حال الخوف ولا في حال الحرب ولا حتى في حال النسيان إذا تذكر بعد ذلك. فقد أوجب الله تبارك وتعالى على النائم وعلى الناس أن يصلي الصلاة إذا ذكرها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتتابع الحكم في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا طرفا من هذه الأحاديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله أحاديث أخرى، منها حديث قتادة عن أنس الذي هو معنا الليلة إن شاء الله وسنبدأ به. اقرأ. لا، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة. نعم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 442، وأورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث من طريق أو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. هنا لم يأتي ذكر النوم، لم يأتي هنا ذكر النوم، لكن جاء ذكر النوم في أحاديث أخرى، من نام عن صلاة أو نسيها. فهناك أحاديث جمعت بين النسيان وبين النوم. أما هذا الحديث فاختص حالة النسيان، فقال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني ليس هناك شيء آخر ينبغي على العبد فعله إلا أن يصلي الصلاة في وقتها، يعني ليس هناك كفارة مالية ولا يعني الصيام ولا غيره، لكن عليه أن يقضي هذه الصلاة بنية القضاء فقط، وليس عليه أن يفعل يعني شيئا أكثر من ذلك. والله تبارك وتعالى من رحمته أن جعل هذا الحكم لعباده: من نام عن صلاة صلى صلاة واحدة. لم يكتب عليه تبارك وتعالى 50 ولا 100 ولا 1000، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير وهو عبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا همام وهو ابن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السلوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الحقيقة أنا كنت قد جهزت ترجمة لقتادة، لكن نظرت فإذا هي طويلة يعني ستأخذ منا تقريبا 3/4 الدرس، فأجلتها، قلت لعلنا إن شاء الله يعني نأخذها في مرة قادمة. نعم، مرة تكون الأمور فيها متسعة نأخذها، لأن أنا لما حضرت ترجمة قتادة كنت أظن أنها يعني لن تتجاوز الصفحة أو الصفحتين، لكن وجدت الترجمة بلغت حوالي 10 صفحات، فقلت دي محاضرة لوحدها يعني، فنؤجل ترجمة قتادة. قال عن أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد من سبعة عرفوا بكثرة الرواية. اكتب على هامش الكتاب فائدة هذا الإسناد إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. فائدة هذا الإسناد اكتب يا مصطفى فائدة هذا الإسناد إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. احنا قلنا قبل ذلك بأن أبو داود أعلى إسناد عنده رباعي بخلاف البخاري ومسلم. البخاري ثلاثي ومسلم أيضا عنده ثلاثيات لكن ثلاثيات البخاري أكثر من ثلاثة مين ثلاثيات مسلم. فهذا إسناد إسناد رباعي. ثم انتقل المصنف رحمه الله وذكر طريقا آخر أو يعني طريقا آخر للقصة وهي قصة مسير النبي صلى الله عليه وسلم ونومه ونومه عن صلاة الصبح. اقرأ. نعم هذا الحديث أيضا صحيح كسابقه وأورده أبو داود رحمه الله من حديث عمران بن حصين وهي نفس القصة التي تكلمنا عنها قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات أو كان قافلا من غزوة من الغزوات قيل بأنها خيبر وقيل بأنها الحديبية ونام عن الصلاة قال من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا يا رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ورجل آخر اكلؤونا الليلة أو احفظونا الليلة في الصلاة فناموا فاستيقظوا وما أيقظهم إلا حر الشمس فأمر النبي هنا هذا يعني هذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنا فأذن فهذا فيه تصريح بالأذان فصلى ركعتين قبل الفجر يعني صلاة السنة ثم أقام فصلى الفجر. ففي هذا الحديث ذكر الأذان وسنة الفجر التي هي الراتبة ثم صلاة الفريضة يعني كأنه يصليها في وقتها سواء بسواء. أما هذا الإسناد قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية هو الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم. خلي بالك عشان لا تلتبس عليك الأسماء. وهب بن بقية وهب بن بقية ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال عن خالد وهو الواسطي وقد مر ذكره معنا. قال عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري. والحسن ابن أبي الحسن البصري يعني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست ابن الحسن البصري. قال عن عمران بن حصين وهو صحابي جليل مشهور من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب الست. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر. اقرأ. حدثنا عباس العنبري حاء لا ما فيش وقام هو حدثنا عباس العنبري حاء تحويل ها عندكم حدثنا لا في حاء التحويل لا في حاء في حاء التحويل موجود هي نسخة دار الحديث يا اخوانا نسخة فيها تصحيف اكتب بقى كده بعد حدثنا عباس العنبري حاء لا وحدثنا احمد بن صالح عفوا معلش هي النسخة الوحيدة اللي تعرف تستفيد منها احنا قلنا نجيب دي ليه عشان فيها عون المعمود النسخة الثانية اللي منضبطة فعلا نسخة دعاس هي منضبطة اكثر ومشكولة لكن عزة دعاس لكن طبعا للأسف هي صرد الحديث المتن فقط. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 444، وأورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث حديث عمرو بن أمية الضمري، وفيه ما في الحديث السابق، لكنه هنا صرح بالأذان وصلاة السنة والإقامة، وصرح باسم من أذن، لأن في الحديث الماضي ثم أمر مؤذنا بصيغة المبني المجهول، لكن هنا قال ثم أمر بلالا فأذن، وهنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما اعتاد عليه من أداء الصلوات كالصلاة الحاضرة سواء بسواء. أما عن رجال هذا الإسناد قال حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري. طبعا عفوا في أول المتن أبو حمزة قرأ حدثنا عباس العنبري حاء وحدثنا أحمد بن صالح ولم يقرأ وهذا لفظ عباس، قلتها؟ طيب جزاك الله خير. قوله حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح، قلنا بأن أحمد بن صالح هو المصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي في الشمال. وقال هذا لفظ عباس يعني أن هذا هو لفظ شيخه الأول، واسمه عباس العنبري، واسمه عباس العنبري. أن عبد الله بن يزيد حدثهم وهو عبد الله بن يزيد المكي، عبد الله بن يزيد وهو المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن حيوة بن شريح وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عياش بن عباس يعني القتلاني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، أن كليب بن صبح حدثهم. كليب بن صبح رتبته صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده. أن الزبرقان حدثه، والزبرقان هو ابن عبد الله الضمري ثقة أخرج له أبو داود وحده. قال عن عمه عمرو بن أمية الضمري وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الست. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا أو إسنادا رابعا لنوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر، وذكر تراجم أو سنذكر تراجم رجاله إذن الله. اقرأ. لا حدثنا في حال نعم لا بعد حدثنا حريز حاء وحدثنا عبيد نعم هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 445، وأورد أبو داود هذه القصة من حديث ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه، وفيه مثل ما قيل في قبله من أنه حصل الأذان وصلاة النافلة أو صلاة السنة ثم الإقامة ثم الصلاة. أما عن قوله حدثنا إبراهيم بن الحسن وهو المصري، حدثنا إبراهيم الحسن المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد وهو أيضا المصري ويسمى الأعور، محمد بن حجاج المصري الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حريز أو حريز وهو ابن عثمان الحمصي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. حول الإسناد وحدثنا عبيد بن أبي الوزير، وعبيد بن أبي الوزير لا يعرف حاله، أخرج له أبو داود وحده. قال حدثنا مبشر يعني الحلبي، ومبشر هو ابن إسماعيل الحلبي ورتبته عند أهل العلم صدوق. قال حدثنا حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صالح، ويزيد بن صالح ويقال أيضا ابن صليح، يقال ابن صالح ويقال ابن صالح للتصغير. وحديثه أخرجه أبو داود وحده. قال عن ذي مخبر الحبشي وهو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أبي داود وابن ماجه. طبعا من فوائد ومن بركة هذا يعني من بركة هذا أو من بركة هذه القراءة أننا نكاد يكون لأول مرة يعني يطرق أسماع الكل ذي مخبر الحبشي أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني لعلنا تطرق الأذان لأول مرة اسم صحابي لم نسمعه قبل ذلك، ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله عن حجاج بن يزيد بن صريح يعني أن حجاجا قال يزيد بن صريح، وقال الشيخ الثاني الذي هو عبيد بن أبي الوزير يزيد بن أبي صالح، إذا بعض الرواة قال صالح وبعضهم قال صريح، ولا فرق بينهما، يقال صريح أكثر من صالح، يعني يقال له صريح أكثر من صالح. ثم ذكر إسنادا آخر رحمه الله عن نفس القصة، اقرأ. نعم هذا الإسناد إسناد شاذ، قال الألباني رحمه الله إسناد شاذ برقم 466. وقوله وأذن وهو غير عجل يعني ذكر الأذان وهو غير عجل، فيه إشكال ذكر الأذان وهو فيه غير عجل فيه إشكال، لأن الأذان له حالة واحدة، يعني شو ممكن هيأذن أذان سأل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، فالأذان له حالة واحدة، فهذا سر شذوذ هذا هذه الرواية، وليس فيه استعجال، إنما الاستعجال يكون في الإقامة، لأن الإقامة يحضر فيها المقيم حضرا، الإقامة فيها الحدر. أما عن قوله حدثنا مؤمل ابن الفضل وهو صدوق رتبته عند أهل العلم صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي، وكلهم مر معنا، وهنا يقال صليح وبالتصغير يقال إيه صالح. ثم ذكر إسنادا آخر، اقرأ. نعم هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 447. وأيضا هذا الحديث أورده أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. وهنا هذه الرواية تخالف الروايات السابقة كلها، لأن أغلب الروايات أن إما جاءت في سفر دون أن تحدد، وإما جاءت باسم إيه تحددت بخيبر، وأنه قفل وأن ذلك حدث عند عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر. أما ما ذكر من أنه يعني كان في جيش الأمراء فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في تلك الغزو. وأما ذكر الحديبية هنا فإنه يحمل على تعدد القصة، يقال بأن هذه القصة إيه حدثت أكثر من مرة، أو أن هناك وهما، فإما أن تكون الحادثة متعددة، وإما أن يكون هناك وهم من بعض الرواة، لكن أي رواة وهمة لا ندري، لكن أي رواة وهمة لا ندري. وهناك يعني وجه آخر، يعني هناك تفسير وقع في نفسي وأثناء يعني الشرح ومطالعتي لشرح هذا الحديث في أكثر من موضع، وقع في نفسي أن أبو داود رحمه الله أورد أكثر من طريق، وأورد هذه القصة بأكثر من طريق عن أكثر من صحابي حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ذلك الأمر، وهو نومه صلى الله عليه وسلم إلى أن تستيق إلى أن تطلع الشمس، ولم يستيقظوا إلا وقد أصابهم حر الشمس، وذلك رحمة بهذه الأمة أن هذا حدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لأن هذا لو لم يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لما تعلموا هذا الحكم، ولوقع الناس في إشكال عظيم. دل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم قال فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نوم إيه؟ ليس من نوم تفريط، وبعضهم قال يعني لعلنا يعني قصرنا ويعني قصرنا ولم يعني لم نؤدي الأمر كما ينبغي علينا، لكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على قول أخذ بعيني الذي أخذ بعيني. فالمقصود يعني هذه الحادثة وهذه القصة تكررت في أكثر من موضع رحمة من الله تبارك وتعالى بالأمة ليبين أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لكفارة لها إلا ذلك. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فبما أنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة وقد حدث معه هذا وتصرف بهذه الطريقة فينبغي على الأمة أن تتبع هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك في هذا الحديث قال افعلوا ما كنتم تفعلون، يعني صلوا كما كنتم تصلون. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال محمد قال حدثنا محمد بن المثنى، حد فاكر من محمد بن المثنى؟ ها؟ ها؟ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن وهو شيخ لأصحاب الكتب ليه؟ ست. قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب بإيه؟ ها؟ الأعمال يعمل لي مشاكل كل شوية. غندر. غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا شعبة، شعبة مين؟ مين الشيخ مصطفى شعبة مين؟ شعبة بن الحجاج الوسطي البصري ثقة. قال عن جامع بن شداد وجامع بن شداد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة يقال له صحبة ذكره ابن حبان في الثقات أو في ثقات التابعين وأخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال سمعت عبد الله بن مسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أوائل المهاجرين وهو واحد من فقهاء المدينة أو واحد من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحديثه عند أصحاب الكتب الست. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر باب آخر، وهذا الباب يعني سبحان الله دارت الأيام ونعرض عليه، وأنا كنت أتمنى أن نقرأ في هذه المسألة بحث وهو اتخاذ المساجد في البيوت. فجاء المصنف رحمه الله بقوله باب اتخاذ المساجد في الدور. باب اتخاذ المساجد في الدور. اقرأ. لا لا اللي عندكم عندكم كده ما عنديش انا باب في بناء المساجد، عندي باب في اتخاذ المساجد. هو الباب اللي بعديه على طول. طب هات الباب اللي بعديه. نعم. لا لا حدثنا محمد بن علاء حدثنا حسين بن علي. طب هات. طيب خلاص هجيبه لكم تاني، هجيبه لكم بس خليكم ماشيين معايا. هات أي 455. طيب هات يلا. أيوة نعم. هذا الحديث اولا هذا التبويب باب اتخاذ المساجد في الدور، المقصود به الدور التي يعني الاحياء والمحلات والمناطق من البلد، بمعنى ان كل حي او كل محله من البلد يكون فيها مسجدا، ولا يلزم ان يكون في البلد الواحد مسجدا واحدا ولو كان كبيرا، وانما يمكن ان تتعدد المساجد وان تكون الاحياء والمحلات فيها مساجد، لكن لا تكون متقاربه حتى لا يشوش بعضها على بعض وحتى لا تفرق اهل هذه المحله. فالمقصود منه امره صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في يعني هذه الاحياء حتى يتيسر لاهل الحي ان يجدوا مسجدا يصلوا فيه، بخلاف ما لو كان المسجد بعيدا فإنه قد يشق على بعضهم فيتكاسل لا يذهب إلى المسجد. هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 455. وقوله أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، هذا في ثلاثة أمور. الأول اتخاذ المساجد في الدور وهي المحلات والأحياء، وبعض أهل العلم فسر اتخاذ المساجد في الدور يعني داخل الدار، داخل الدار الواحدة. بعض أهل العلم فسرها بأن اتخاذ المساجد في الدور يعني أن تجعل في بيتك مكانا يتخذ مسجدا يصلى فيه، يصلى فيه. فهنا المقصود به بالدور يعني دور الايه؟ دور أهل الحي. الثاني أن تنظف هذه المساجد فيزال عنها الأوساخ والأقذار، وأن تصان المساجد وأن تحفظ، وإذا وقع فيها شيء من الأقذار فإنه يزال. والثالث أن تطيب المساجد، يعني ينبغي على أهل المسجد دائما أن يطيبوه. أهل المسجد ينبغي عليهم دائما أن يهتموا به وأن يطيبوه، أن يجعلوا رائحة المسجد رائحة زكية طيبة، لأن هذا بيت الله تبارك وتعالى يحتاج دائما إلى النظافة وإلى التطهير، وهي أطهر بقعة على وجه الأرض، كما في الأحاديث أن بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب وكنيته أبو كريب، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن زائدة وهو ابن قدامة وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن أبيه وأبوه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قلنا للفائدة الفقهاء السبعة هم عروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة متفق على عبدهم. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، الأول أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، الثاني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الثالث أنه سالم بن عبد الله بن عمر. وهؤلاء السبعة كما هو معروف اشتهروا بلقب فقهاء المدينة، يعني المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكلهم كانوا متقاربين في الزمن ويطلق عليهم هذا اللقب، وأحيانا يأتي ذكرهم لهذا اللقب دون أن تذكر أسماؤهم، فيقال مثلا في بعض المسألة يقال قال بها الفقهاء السبعة، بدل ما يقولوا قال فلان وفلان وفلان يقال إيه قال به الفقهاء السبعة، أو اتفق الفقهاء السبعة على ذلك، مثل مثلا زكاة عروض التجارة، فعندما يذكرونها يقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. والأئمة الأربعة معروفون اختصار لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين ذكرنا. ثم قال عن عائشة وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر، اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني أيضا برقم 456، وقوله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، أي نبنيها في ديارنا في المحلات. فالديار المقصود بها الدور، والمقصود بالمحلات المناطق والأحياء التي يسكنون فيها. قوله ومصلح صنعتها، أي أنهم يبنون المساجد ويحسنون بناءها، لكن على وجه ليس فيه نوع من الغلو ولا يعني التباهي بالمساجد حتى لا يدخل فيه النهي، أو تشيد بالقدر الزائد عن الحاجة. في صوت في المسجد؟ صوت صوت اخوانا لو سمحت. ففي الاحاديث يعني هذه المساجد تبنى ولا تشيد التشييد الفخم الذي نراه وفيه نوع من التلاهي. وفي الحديث ان الرسول قال ما امرت بتشييد المساجد، والمقصود به تشييدها على الوجه الغير لائق بما يحدث في مساجد المسلمين الآن. قوله ونطهرها المقصود بها التنظيف من الأوساخ وعدم تعريضها للنجاسة. وهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول وهي بناء المسجد وتطهيره وتنظيفه وتطيبه والمحافظة عليه. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا لمحمد بن داود بن سفيان ورتبته عند أهل العلم مقبول وحديثه عند أبي داود. قال حدثنا يحيى حدثنا يعني ابن حسان يحيى بن حسان أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا سليمان بن موسى وسليمان بن موسى رتبته فيه لين الحديث. أخرج حديثه أبو داود وحده. قال حدثنا جعفر حدثنا سليمان بن موسى قلنا بأنه فيه لين. حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة وليس بالقوي أخرج له أبو داود وحده. قال حدثني خضير بن سليمان وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مقبول الحديث أخرج له أبو داود وحده. عن أبيه سمرة وهو سمرة بن جندب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه من هو مقبول وفيه من هو مجهول، ولكن الحديث الأول يدل على ما دل عليه من بناء المساجد، فلذلك صحح العلماء هذا الحديث لأنه معناه صحيح على معنى الحديث الذي سبقه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى قوله باب في الصروج في المساجد. اقرأ. نعم، هذا التبويب قوله باب في السرج في المساجد، والمقصود بالسراج به السراج الذي يوضع في المسجد ليضيء المسجد. وهذا السراج غالبا كان يكون فيه زيت وفتيل، يعني فيه زيت وفتيل حتى يشتعل ويظل مدة طويلة مشتعلة فيضيء المسجد. وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني برقم 457. فقوله يعني افتنا في بيت المقدس، قال اتوه فصلوا فيه وكانت البلاد اذ ذاك حربا، فان لم تاتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، هذا ضعيف. وهذا الحديث طبعا مخالف لعموم الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن شد الرحال. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فالمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا إليه، فليس هناك مسجد أو بقعة في الأرض أيا كانت يشد إليها الرحال تعبدا إلا هذه المساجد الثلاثة. ويقال أن المقصود هو النهي عن شد الرحال إلى المساجد الأخرى، أما الذهاب إلى أماكن أخرى غير المساجد كالمقابر أو غيرها للعبادة أو التبرك، يعني كل ذلك جاء عنه أنه شد الرحال إلى قبر مثلا قبر البدوي قبر الدسوقي، هذا كله لا يجوز، كل هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد أو إلا إلى ثلاثة مساجد. وروى النسائي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أن فلانا ذهب إلى مشاهدة الطوب فقال لو كنت رأيته لما ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمقصود أن الإنسان لا يشد رحاله إلا هذه المساجد الثلاثة. طبعا هذا الحديث فيه أن إسراج المساجد من الطاعات والقربات، ولا شك أن كلما اهتم المسلمون بمسجدهم وجعلوه أحسن وأفضل كلما كان ذلك أفضل لهم عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي بعد ذلك بعض الأحاديث التي فيها فضائل كحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماتت بليل، فلم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها نظرا لأنها ماتت بليل وخشوا أو خافوا أن يرهقوه أو أن يتعبوه فدفنوها، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم والتمسها فقال يا رسول الله ماتت ودفنها بليل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هل أذنتموني، ثم أخذ أصحابه صلى الله عليه وسلم وذهب على قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة مرة أخرى وذلك لما كانت هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا المفيلي وهو محمد بن عبد الله بن علي بن نفيل المفيلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. قال حدثنا مسكين، مسكين هنا جاء نكرة وهو مسكين بن بكير وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال عن سعيد بن عبد العزيز وهو الدمشقي ثقة أخرج له البخاري في الأدب الوثقى وأيضا أخرج له مسلم أصحاب السنن. قال عن زياد بن أبي سودة وهو ثقة أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية وحديثها عند أصحاب السنن. وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله وفي إسناده مسكين بن بكير وقلنا بأنه صدوق يخطئ. ولعل هناك علة أخرى، لكن اتخاذ السور المطلقة لإضاءة المساجد أمر مطلوب لا إشكال فيه، إنما الإشكال في كون الأمر صدر من السلام بالنسبة لبيت المقدس أم لا. والحديث عزاه الإمام المنذري إلى ابن ماجه من طريق زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان عن ميمون وهو في الصحيح كما قال المزي في تهذيب الكمال وتابعه تلميذه العلائي في جامع التحصيل وابن حجر في تهذيبه ولفظ البصيري في مصباح الزجاج. ثم ذكر إسنادا إسناد يعني وإسناد طريق ابن ماجه إسناده رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقة وهو أصح من طريق أبي داود، وعلى هذا يكون فيه اتصال، ولكن إسناد ابن ماجه فيه عثمان. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب في حصن المسجد. اقرأ. نعم، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف السنن برقم 458. أما عن قوله باب في حصى المسجد، يعني المسجد يتخذ فيه الحصى ويتخذ فيه التراب، وهل يخرج أو لا يخرج، وهل ينقل إلى مكان آخر أم لا. يقول فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته أي على البلل وعلى الرطوبة التي في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحسن هذا. لكن والمقصود منه أنه لا بأس الإنسان إذا كان هناك بلل يصيب الأرض وأن يجعل شيئا يمنع البلل يصل إلى وجهه لا مانع أن يفعل ذلك. لكن الإسناد يعني هذا الحديث في إسناده مجهول كما سنبين وغيره ثابت، لكن لا بأس باتخاذ شيء يمنع الأذى والضرر عن الإنسان سواء كان حرا كان أو بردا أو أذى يصيب. أما عن تراجم هذا الإسناد قال حدثنا سهل بن تمام وهو سهل بن تمام ابن بزيع ثقة وصدوق يخطئ، أخرج له أبو داود وحده. صدوق يخطئ يعني ثقة لكنه صدوق يخطئ، موثق وثقه بعض أهل العلم وقال فيه بعض أهل العلم صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود وحده. قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود وحده أبو داود وابن ماجه آسف عن أبي الوليد وهو الذي يروي عن ابن عمر وهو مجهول. سألت ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي المشهور. أي ماشي، هو توثيق ابن حبان في نظر ابن حبان متساهل أصلا، ابن حبان متساهلين في التوثيق، عشان كده احنا قلنا وثقه بعضهم وقال بعضهم صدوق يخطئ. ثم انتقل إلى ذكر أثر قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، لكن هذا الأثر ضعيف، آسف صحيح مقطوع، هذا الأثر صحيح مقطوع برقم 459. وقوله يناشده أي يسأله أو يطلب منه ألا يخرجه، وذلك حتى يبقى في تلك البقعة، وهذا هو المقصود من هذا الأثر، وهو مقطوع كما هو معلوم لأنه من كلام التابعين وهو صحيح إليه، لكنه لم يثبت لم يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثبت به حجه. انتبهوا الكلام ده مهم جدا. يعني ده صحيح عن التابعين انه كان يقال اذا اخرج الحصى من المسجد يناشده. يعني كانه ايه معلش مضحك فارش مثلا المسجد بلاط ولا كده وقلت ايه نشيل البلاط ده نشيله ونركب بلاط ثاني، كان البلاط يناشده يقول له ناشدك بالله لا تخرجني من المسجد، دعني في هذا المسجد، وذلك لبقعه هذا لبركه هذا المكان. طبعا لا باس الانسان يستخدم مثل هذه الاثار في الدروس والمواعظ والمحاضرات، يعني احفظوها واكتبوها، وهو صحيح الى قائله صحيح مكتوب، وهو امر يعني تدعو اليه الحاجه احيانا ان يبدل في المسجد او ان يغير، لكن لبركه هذه المساجد وشرفها، فمن دخل هذا المسجد او ما دخل في بنائه لا يحب الخروج منه. اما اسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي. قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خازم الضبير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. قال ووكيع، وكيع بن الجراح وهو الرؤاسي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن أبي صالح واسمه ذكوان، وقلنا أنه يلقب بالسمان ولقب بالإيه؟ يلقب بالسمان ولقب بالزيات. الشيخ عاطف بيشتري من عنده زيت يقول عليه الإيه؟ الزيات. يروح يشتري سمنة يقول عنه إيه؟ السمان. هو كده. نشتري سمنة نسميه السمان، نشتري زيت نسميه إيه؟ الزيات. ثم ذكر أثرا آخر أن الحصاة لا تناشد من يخرجها من المسجد. اقرأ يا أبا حمزة. نعم هذا الأثر ضعيف، ضعفه العلامة الألباني برقم 460، وأورد أبو داود هذا الأثر من طريق أخرى وهو إلى أبي هريرة وهو أحد رواته، وأبو بدر وهو أبو بدر يشك في أنه مرفوع حيث قال أراه قراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الأثر الذي سبق أن الحصى تناشد من أخرجها من المسجد، أي تسأله بالله أن لا يخرجها من المسجد، وذلك لفضيلة هذا المكان. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصغاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب الكتب وأصحاب السنن. وجملة يعني الصغاني قالها من دون أبي داود لأن هذا شيخ لأبي داود، وعلى هذا فكلمة يعني التي أتي بها لتوضيح من هو محمد بن إسحاق وأنه الصغاني هي ممن دون أبو داود رحمه الله، ممن دون أبي داود رحمه الله، لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني، وإنما سيقول الصغاني بدون كلمة يعني، وهذه الكلمة لها قائل، فقائلها إذن دائما هو من دون الإمام أبو داود رحمه الله. قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد وهو صدوق له أوهام وأخرج له أصحاب الكتب الست، وهو الذي شك في أن أبا هريرة رفع الأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم في و عند غرب، وهذا امر حض عليه الشرع حتى لو كان هذا الحديث غير صحيح او لم يثبت هذا الحديث، لكن عمليا والواقع ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينظفون المسجد وكانوا يحبون ان يبقى مسجدهم نظيف، بدليل ان المراه أو الوليدة التي كان لها حفظ في المسجد وكانت تقوم المسجد وتنظفه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بعد أن علم بموتها صلى الله عليه وسلم. فنظفت المسجد، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن هناك أصول عامة يعني تدل على نظافة المساجد والاهتمام بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، هذا أمر بالنظافة منه صلى الله عليه وسلم. أما قوله عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد، يعني هذه أقل شيء، قال يعني أوتيها، ليس الحديث خاصا بالرجال لكن الحديث أيضا فيه ذكر الرجال والنساء. لكن هذا الحديث لا يصح الاعتماد عليه ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا قول عرضت علي يعني معناها أنها رؤية رأها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للفائدة رؤى الأنبياء حق، للفائدة وإن كان حديث ضعيف رؤى الأنبياء إيه؟ حق، رؤى الأنبياء حق. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين أنس بن مالك، والمطلب أيضا كثير التدليس وكثير الإرسال، وهذا مما يرسله لأنه لم يسمع من أنس بن مالك، وأيضا فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهذا فيه كلام. أما عن قوله فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، وهذا إن صح يعني إن صح هذا الكلام يحمل على من تكاسل وتباطأ في بعد أن حفظ القرآن وتركه أهمله عمدا وتركه عمدا. ومن المعلوم أن القرآن حفظه ليس بواجب إلا في بعض الحالات، لكن هو من الأمور المستحبة في الغالب، ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان عند صلاته وعند قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال علي بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة أصحاب السنن. عن أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد من سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر باب آخر فقال باب في اعتزال المساء في اعتزال النساء في المساجد على الرجال. نعم هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 462 وقول باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال يستفاد منه أو من هذا الحديث عدم اختلاط النساء بالرجال في المسجد بحيث تكون للنساء ممرات خاصة بهن عن الرجال، فالنساء عند خروجهن من المساجد لا يزاحمن الرجال ولا يزاحمهن الرجال. فهذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء يعني يدخلن منه ويخرجن منه حتى لا يتأذين ولا يتأذى بهن الرجال. وهذا من عمومات أو هذا يدخل ضمن العمومات التي جاءت في الشرع فتحض على منع الاختلاط بين الرجل والمرأة حتى وكان ذلك في البيت في بيت الله تبارك وتعالى أو في العباد. والذي أورده أبو داود هنا هو ما يتعلق بالدخول والخروج، أما حال العبادة فقد كان لها حال آخر، فقد قال صلى الله عليه وسلم خير سبوب الرجال أولها وشرها آخرها وخير سبوب النساء آخرها وشرها أولها. فصفوف الرجال كانت متميزة عن صفوف النساء، والصف الأول للرجال هو خير الصفوف لأنه أبعد عن النساء، وآخر صفوف الرجال هو شر الصفوف لأنه أقرب إلى النساء، وأول صفوف النساء هو شر الصفوف لأنه أقرب النساء، لأنه كما تعلمون كان الرجال والنساء يصلون مع النساء في مسجد واحد بلا حائل. قديما كان الرجال والنساء يصلون مع النساء في مسجد إيه؟ في مسجد واحد بلا حائل، بخلاف ما نحن عليه الآن النساء في الصندرة أو أن النساء لهن مصلى وحدهن، كانوا كنا يصلينا في مسجد واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان آخر صفوف الرجال هو شر الصفوف لأنه أقرب صفوف للإيه؟ أقرب الصفوف إلى النساء. لكن مع إمكانية وجود الحاجز والانفصال بين الرجال والنساء فإن هذا يعتبر أمرا حسنا يحض عليه الشر ويجعل الرجل في أمان على صلاته وعلى عبادته، كذلك يجعل المرأة في أمان ويحافظ عليها وعلى عبادتها. أما قول صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء يعني تدخل منه النساء، فيه دليل على مشروعية تخصيص بعض الأبواب للنساء، مشروعية تخصيص بعض الأبواب للنساء. أما اختلاف الرواة في إضافة الحديث إلى عمر أو إلى ابنه عبد الله، قوله قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات يعني لم يدخل من هذا الباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التمني، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التمني لكنه خرج منه مخرج الايه؟ الأمر والطلب، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه يترك للنساء. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو صح. سيذكر في الحديث التي بعده أو سيذكر في الحديث التي بعده إسناده إلى عمر، لكنه بذلك يكون منقطعا، لأن نافع لم يدرك عمر. لأن نافع أدرك مين؟ ابن عمر، لم يدرك عمر. وأما الاتصال فهو بين نافع وابن عمر، فنافع يروى عن ابن عمر وابن عمر يروى عن أبيه. ونافع كثير الرواية عن مين؟ عن ابن عمر، بل أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري. وإنما الانقطاع بين نافع وعمر، لأن عمر رضي الله عنه توفي سنة 23 هجري، ونافع توفي سنة 117 هجري أو سنة 111 هجري، وقيل 119 هجرية وقيل 120 هجري، أي بين وفاة الاثنين ويقارب 100 سنة. أما طوال المسند هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر، وهو أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي المنقري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري ثقة. وقال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وصحابي الجليل الذي سبق وأن تكلمنا عنه رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ المولانا. نعم. أما عن أثر ابن عمر الأول ضعيف الإسناد رقم 463 عند الشيخ الألباني، قوله هو أصح أي أن هذا الإسناد أصح، لكن الطريق الأولى هي الأصح. وقلنا لأن نافع لم يروى عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. وعبد الوارث بن سعيد وإن خالفه غيره لا يؤثر ذلك في روايته. ومن هذا الأثر يتبين أن عمر هو الذي اقترح ترك هذا الباب للنساء، وهو الذي قال هذا. وجاء في الأثر الآخر أن عمر هو الذي كان ينهى عن ذلك الشيء. أما تراجم هذا الإسناد، قال محمد حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل وهو ابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، إسماعيل بن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب ونافع قد مر ذكرهما معنا، وعمر هو أمير المؤمنين. ثم قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد، حدثنا بكر يعني ابن مضر، عن عمرو بن حارث، عن بكير، عن نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، وهذا ضعفه العلامة الألباني برقم 464، ويقال فيه مثل ما قيل في سابقه. أما عن إسناده فقال حدثنا قتيبة وابن سعيد، قتيبة بن سعيد يقال فيه مثل ما مر في الصاغاني، أي أن جملة يعني هذه قالها من دون أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا بكر يعني ابن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم معنا، ونقف عند قوله باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.